بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع باب التوبة من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، في آخر ما ساقه رحمه الله تعالى في هذا الباب من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم فيه بيان أن الزنا يعد في شريعة الإسلام جريمة عظيمة وفعلة شنعاء قبيحة، ويترتب عليه من المفاسد والأضرار الشيء الكثير. وإذا كان الزنا من امرأة ثيب قد أحسنت فإنه أشد، ولهذا كانت عقوبته في شرع الله للمرأة المحصنة أن ترجم. وهذا الرجم الذي يكون لمن كانت هذه حالها يكون جزاء من جنس العمل، لأن الزانية أو الزانية يتلذذ جميع بدنه بهذه المعصية والذنب المحرم، فاستحق أن ينال العذاب جميع بدنه. وهذا الرجم الذي يكون للزاني المحصن وكذلك الزانية المحصنة المراد به أمران: الأول أنه جابر ومطهر لمن وقع منه الزنا، فإذا أقيمت عليه العقوبة طهرته ومحصته بإذن الله، وفي الوقت نفسه زاجرا للآخرين حتى يعلموا أن هذا عقوبة هذا الفعل، فيكون في ذلك زجر وردع للآخرين. وقصة هذه المرأة من جهينة قصة عجيبة، تابت إلى الله توبة صادقة وتألمت من هذا الذنب وأرادت أن تطهر نفسها منه، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أصبت حدا فأقمه علي. قولها أصبت حدا أي أصبت ذنبا أستحق به الحد، قولها فأقمه علي أي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، أي إذا وضعت هذا الحمل الذي تحمله قال: فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أي لما أتى بها إليه، فشدت عليها ثيابها، وهذا فيه مراعاة سترها وألا ينكشف شيء من بدنها عندما ترجم. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يقول ذلك متسائلا متعجبا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه المرأة فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أي أن هذه التوبة العظيمة التي ملأت قلب هذه المرأة وكانت صادقة بها مع الله، وأرادت تطهير نفسها من هذا الجرم العظيم والذنب الوخيم، قال لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أي لو قسمت هذه التوبة بين 70 شخصا مذنب لكفتهم هذه التوبة في تمحيصهم وقبول توبتهم. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، ألا وهي أن الناس يتفاوتون في التوبة، فليس قدر التوبة أو حجمها في الناس واحد، بل توبة أقوى من توبة. فمن الناس من تكون توبته عظيمة قوية، مثل هذه المرأة لو قسمت توبتها بين 70 لوسعتهم، ومن الناس من تكون توبته دون ذلك بكثير. وهذا الحديث فيه فضل التوبة إلى الله عز وجل وأهميتها، وأهمية أن يكون العبد صادقا مع الله في توبته، وأن من تاب تاب الله عليه، فهو جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وهو الغفور الرحيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
هذا الحديث يفيد أن من طبيعة الإنسان أنه يحب المال، ويحب أن يستكثر من المال وأن يزداد ماله، وكلما حصل مالا كثيرا تمنى لنفسه أن يزداد أضعافا مضاعفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان. والوادي من الذهب يعتبر قدرا كبيرا في حاجة الإنسان، ومع ذلك لا يقنعه ذلك. لو قدر أن له واديا ممتلئا ذهبا لأحب أن يكون له واد آخر. هذا أمر في طبيعة الإنسان، إلا من يكرمه الله عز وجل بالقناعة فيما آتاه الله. والغنى حقيقة في القناعة لا في كثرة المال، والغنى غنى النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ فاه إلا التراب، أي لا يزال الإنسان يطلب ويطلب ولا يسده شيء ولا يكفيه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، أي من يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بالتوبة، فإن الله عز وجل يقبل توبته وإنابته. ويستفاد من ذلك أن التوبة سبب للانكفاف عن المحرمات، وسبب أيضا للرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لعبده من رزق، وأن التوبة تمحو السيئات بإذن الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
وهذا الحديث العظيم فيه فضل الإسلام، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وفضل التوبة، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها. ولهذا فالعبد يحتاج إلى أن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب ومما ارتكبه من الخطايا. ومن فوائد هذا الحديث أن العبد ينبغي عليه ألا يتعاظمه ذنب، فالله عز وجل يتوب على العبد وييسر له أبواب التوبة مهما كانت حاله. وهذا الحديث جدير أن يتدبر في باب التوبة. فهذا رجل كان كافرا بالله ومعاديا للمسلمين، وقتل من المسلمين من قتل عدوانا على الإسلام واعتداء على أهله، ومع ذلك فتح الله سبحانه وتعالى له باب التوبة وهداه، فأصبح هو ومن قتله في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله، أي المسلم يقاتل الكفار فيقتل، أي يقتله أحد الكفار ويكون قتله في سبيل الله وشهادة ويكون من أهل الجنة، ثم يكرم الله سبحانه ذاك الذي قتله ويتوب عليه، أي يدخل في الإسلام، ثم أيضا يدخل في معركة أخرى مع المسلمين فيقاتل فيقتل على أيدي أحد الكفار فيستشهد في سبيل الله فيكون في الجنة مع ذاك الذي قتله. وأيضا يكرمهم الله سبحانه وتعالى في الجنة بألا يكون في قلوبهم غل. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا يكون في قلبه غل عليه لأنه قتله، لأن من يدخل الجنة ويكرمه الله سبحانه وتعالى بدخولها ينزع من قلبه الغل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في مقام التوبة، وأن الإنسان مهما كانت ذنوبه لا يتعاظمها، بل عليه أن يقبل على الله وأن يسأل الله أن يشرح صدره للتوبة وأن يوفقه لتحقيقها. ولهذا بعض أهل العلم أشار إلى أن النووي رحمه الله ختم كتابه التوبة بهذا الحديث تنبيها إلى أن المذنب مهما كان ذنبه لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، ولينظر في حال هذا الرجل الذي كان مع أعداء هذا الدين يقاتل ضد الإسلام وضد المسلمين وقتل أحد المسلمين، ثم يمن الله عليه بالإسلام ويقاتل في سبيل الله ويقتل شهيدا في سبيل الله. والذي يقرأ تاريخ الصحابة الكرام يجد أن عددا منهم قبل الإسلام خاضوا بعض المعارك ضد المسلمين، ثم شرح الله سبحانه صدورهم للإسلام، بل بعضهم كانوا قادة كخالد بن الوليد رضي الله عنه، كان قائد جيش المشركين ثم من الله عليه بالإسلام وأصبح قائدا لجيش المسلمين. وانظر هذا التحول العجيب، وهو من فضل الله عليه، يتحول من قائد لجيش المشركين إلى قائد لجيش المسلمين. قبل سنوات كان قائدا ضد الإسلام وضد هذا الدين، ثم يتحول إلى قائد لجيوش المسلمين لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ومن القصص العجيبة في هذا الباب قصة كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، وذلك في بداية الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أغار كرز، وكان وقتها لم يسلم، على الإبل والغنم التي للمسلمين واستاق منها شيئا، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باللحاق به، لكنه فر بها ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. ثم من الله عليه بالإسلام، ولما جاء العرنيون وقصتهم معروفة وقد اجتواهم المرض، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تجلسون عند إبل الصدقة وتشربون من أبوالها وألبانها. فجلسوا حتى شفوا من المرض، فقتلوا الراعي وفروا بالإبل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا من المسلمين لقتالهم ولرد ما أخذوه من إبل الصدقة، أمر عليهم كرز بن جابر رضي الله عنه. وكرز ابن جابر هذا سبق أن كان اقتاد أغنام المسلمين وفر بها، وما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم ثم أصبح قائدا يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في البعوث. فأدركهم كرز وأرجع الإبل التي أخذها العرنيون، وقتل رضي الله عنه في سبيل الله يوم فتح مكة. فمثل هذه القصص تفيد أن الإنسان قد يكون معادا للإسلام، أو قد يكون صاحب جرائم كبار، أو صاحب معاصي وذنوب عظيمة، ويشرح الله صدره الإسلام، وتكون قوته التي في الجاهلية قوة عظيمة في نصرة دين الله إذا وفقه الله للمنهج الصحيح والطريق المستقيم. فعلى العبد أن يقبل على الله مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه، عليه أن يقبل على الله وأن يتوب، لو كان كافرا أو كان قاتلا أو كان زانيا أو كان سارقا، أيا كانت جريمته، عليه أن يتوب إلى الله وأن يصدق مع الله في التوبة، والله جل وعلا ييسر له من أبواب الخير وأبواب التوفيق وأبواب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ما لا يحتسبه. وكثير من الناس إذا فكر أن يتوب أو أراد أن يتوب أتاه الشيطان وأخذ يعظم عليه ذنبه ويقول له: أنت مثلك لا تقبل توبته، وأنت جرائمك كثيرة، وأنت وأنت، فيحول بينه وبين التوبة. فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى مثل ذلك، وعليه أن يعلم أن الله تواب وأنه يقبل التوبة من عباده مهما عظمت ذنوبهم ومهما كثرت جرائمهم. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والمراد أنه يغفر جميع الذنوب مع التوبة إلى الله، ولا يقنط عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب التوبة والرحمة واسع. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في حق المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري رحمه الله: انظر إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. روى ابن جرير الطبري رحمه الله أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله، وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر فمالت بهم وبه فغرقوا جميعا. والقصص في ذلك كثيرة. والحاصل أن الواجب على العبد أن يقبل على الله تائبا ولا ينظر إلى كثرة الذنوب التي وقع فيها، فإن الله عز وجل رحمته واسعة وهو تواب رحيم، ويغفر الذنوب جميعا ويقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع باب التوبة من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، في آخر ما ساقه رحمه الله تعالى في هذا الباب من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم فيه بيان أن الزنا يعد في شريعة الإسلام جريمة عظيمة وفعلة شنعاء قبيحة، ويترتب عليه من المفاسد والأضرار الشيء الكثير. وإذا كان الزنا من امرأة ثيب قد أحسنت فإنه أشد، ولهذا كانت عقوبته في شرع الله للمرأة المحصنة أن ترجم. وهذا الرجم الذي يكون لمن كانت هذه حالها يكون جزاء من جنس العمل، لأن الزانية أو الزانية يتلذذ جميع بدنه بهذه المعصية والذنب المحرم، فاستحق أن ينال العذاب جميع بدنه. وهذا الرجم الذي يكون للزاني المحصن وكذلك الزانية المحصنة المراد به أمران: الأول أنه جابر ومطهر لمن وقع منه الزنا، فإذا أقيمت عليه العقوبة طهرته ومحصته بإذن الله، وفي الوقت نفسه زاجرا للآخرين حتى يعلموا أن هذا عقوبة هذا الفعل، فيكون في ذلك زجر وردع للآخرين. وقصة هذه المرأة من جهينة قصة عجيبة، تابت إلى الله توبة صادقة وتألمت من هذا الذنب وأرادت أن تطهر نفسها منه، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أصبت حدا فأقمه علي. قولها أصبت حدا أي أصبت ذنبا أستحق به الحد، قولها فأقمه علي أي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، أي إذا وضعت هذا الحمل الذي تحمله قال: فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أي لما أتى بها إليه، فشدت عليها ثيابها وهذا فيه مراعاة سترها وألا ينكشف شيء من بدنها عندما ترجم. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يقول ذلك متسائلا متعجبا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه المرأة فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أي أن هذه التوبة العظيمة التي ملأت قلب هذه المرأة وكانت صادقة بها مع الله وأرادت تطهير نفسها من هذا الجرم العظيم والذنب الوخيم، قال: لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أي لو قسمت هذه التوبة بين 70 شخصا مذنب لكفتهم هذه التوبة في تمحيصهم وقبول توبتهم. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، ألا وهي أن الناس يتفاوتون في التوبة، فليس قدر التوبة أو حجمها في الناس واحد، بل توبة أقوى من توبة. فمن الناس من تكون توبته عظيمة قوية مثل هذه المرأة، لو قسمت توبتها بين 70 لوسعتهم، ومن الناس من تكون توبته دون ذلك بكثير. وهذا الحديث فيه فضل التوبة إلى الله عز وجل وأهميتها، وأهمية أن يكون العبد صادقا مع الله في توبته، وأن من تاب تاب الله عليه، فهو جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وهو الغفور الرحيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
هذا الحديث يفيد أن من طبيعة الإنسان أنه يحب المال، ويحب أن يستكثر من المال وأن يزداد ماله، وكلما حصل مالا كثيرا تمنى لنفسه أن يزداد أضعافا مضاعفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان. والوادي من الذهب يعتبر قدرا كبيرا في حاجة الإنسان، ومع ذلك لا يقنعه ذلك. لو قدر أن له واديا ممتلئا ذهبا لأحب أن يكون له واد آخر. هذا أمر في طبيعة الإنسان، إلا من يكرمه الله عز وجل بالقناعة فيما آتاه الله. والغنى حقيقة في القناعة لا في كثرة المال، والغنى غنى النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولن يملأ فاه إلا التراب، أي لا يزال الإنسان يطلب ويطلب ولا يسده شيء ولا يكفيه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، أي من يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بالتوبة، فإن الله عز وجل يقبل توبته وإنابته. ويستفاد من ذلك أن التوبة سبب للانكفاف عن المحرمات، وسبب أيضا للرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لعبده من رزق، وأن التوبة تمحو السيئات بإذن الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
وهذا الحديث العظيم فيه فضل الإسلام، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وفضل التوبة، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها. ولهذا فالعبد يحتاج إلى أن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب ومما ارتكبه من الخطايا. ومن فوائد هذا الحديث أن العبد ينبغي عليه ألا يتعاظمه ذنب، فالله عز وجل يتوب على العبد وييسر له أبواب التوبة مهما كانت حاله. وهذا الحديث جدير أن يتدبر في باب التوبة، فهذا رجل كان كافرا بالله ومعاديا للمسلمين وقتل من المسلمين من قتل عدوانا على الإسلام واعتداء على أهله، ومع ذلك فتح الله سبحانه وتعالى له باب التوبة وهدى، فأصبح هو ومن قتله في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله، أي المسلم يقاتل الكفار فيقتل، أي يقتله أحد الكفار ويكون قتله في سبيل الله وشهادة ويكون من أهل الجنة، ثم يكرم الله سبحانه ذاك الذي قتله ويتوب عليه، أي يدخل في الإسلام، ثم أيضا يدخل في معركة أخرى مع المسلمين فيقاتل فيقتل على أيدي أحد الكفار فيستشهد في سبيل الله فيكون في الجنة مع ذاك الذي قتله. وأيضا يكرمهم الله سبحانه وتعالى في الجنة بألا يكون في قلوبهم غل. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا يكون في قلبه غل عليه لأنه قتله، لأن من يدخل الجنة ويكرمه الله سبحانه وتعالى بدخولها ينزع من قلبه الغل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في مقام التوبة، وأن الإنسان مهما كانت ذنوبه لا يتعاظمها، بل عليه أن يقبل على الله وأن يسأل الله أن يشرح صدره للتوبة وأن يوفقه لتحقيقها. ولهذا بعض أهل العلم أشار إلى أن النووي رحمه الله ختم كتابه التوبة بهذا الحديث تنبيها إلى أن المذنب مهما كان ذنبه لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، ولينظر في حال هذا الرجل الذي كان مع أعداء هذا الدين يقاتل ضد الإسلام وضد المسلمين وقتل أحد المسلمين، ثم يمن الله عليه بالإسلام ويقاتل في سبيل الله ويقتل شهيدا في سبيل الله. والذي يقرأ تاريخ الصحابة الكرام يجد أن عددا منهم قبل الإسلام خاضوا بعض المعارك ضد المسلمين ثم شرح الله سبحانه صدورهم للإسلام، بل بعضهم كانوا قادة كخالد بن الوليد رضي الله عنه، كان قائد جيش المشركين ثم من الله عليه بالإسلام وأصبح قائدا لجيش المسلمين. وانظر هذا التحول العجيب، وهو من فضل الله عليه، يتحول من قائد لجيش المشركين إلى قائد لجيش المسلمين. قبل سنوات كان قائدا ضد الإسلام وضد هذا الدين، ثم يتحول إلى قائد لجيوش المسلمين لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ومن القصص العجيبة في هذا الباب قصة كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، وذلك في بداية الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أغار كرز، وكان وقتها لم يسلم، على الإبل والغنم التي للمسلمين واستاق منها شيئا، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باللحاق به، لكنه فر بها ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. ثم من الله عليه بالإسلام، ولما جاء العرنيون وقصتهم معروفة وقد اجتواهم المرض، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تجلسون عند إبل الصدقة وتشربون من أبوالها وألبانها. فجلسوا حتى شفوا من المرض، فقتلوا الراعي وفروا بالإبل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا من المسلمين لقتالهم ولرد ما أخذوه من إبل الصدقة أمر عليهم كرز بن جابر رضي الله عنه. وكرز ابن جابر هذا سبق أن كان اقتاد أغنام المسلمين وفر بها وما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم ثم أصبح قائدا يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في البعوث، فأدركهم كرز وأرجع الإبل التي أخذها العرنيون، وقتل رضي الله عنه في سبيل الله يوم فتح مكة. فمثل هذه القصص تفيد أن الإنسان قد يكون معادا للإسلام، أو قد يكون صاحب جرائم كبار، أو صاحب معاصي وذنوب عظيمة، ويشرح الله صدره الإسلام وتكون قوته التي في الجاهلية قوة عظيمة في نصرة دين الله إذا وفقه الله للمنهج الصحيح والطريق المستقيم. فعلى العبد أن يقبل على الله مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه، عليه أن يقبل على الله وأن يتوب، لو كان كافرا أو كان قاتلا أو كان زانيا أو كان سارقا، أيا كانت جريمته عليه أن يتوب إلى الله وأن يصدق مع الله في التوبة، والله جل وعلا ييسر له من أبواب الخير وأبواب التوفيق وأبواب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ما لا يحتسبه. وكثير من الناس إذا فكر أن يتوب أو أراد أن يتوب أتاه الشيطان وأخذ يعظم عليه ذنبه ويقول له أنت مثلك لا تقبل توبته، وأنت جرائمك كثيرة، وأنت وأنت، فيحول بينه وبين التوبة. فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى مثل ذلك، وعليه أن يعلم أن الله تواب وأنه يقبل التوبة من عباده مهما عظمت ذنوبهم ومهما كثرت جرائمهم. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والمراد أنه يغفر جميع الذنوب مع التوبة إلى الله، ولا يقنط عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب التوبة والرحمة واسع. قال الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال تعالى في حق المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري رحمه الله انظر إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. روى ابن جرير الطبري رحمه الله أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه، فقال لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق، وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله، وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم، فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت بهم وبه، فغرقوا جميعا. والقصص في ذلك كثيرة، والحاصل أن الواجب على العبد أن يقبل على الله تائبا، ولا ينظر إلى كثرة الذنوب التي وقع فيها، فإن الله عز وجل رحمته واسعة، وهو تواب رحيم، ويغفر الذنوب جميعا، ويقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.